أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند المسألة الرابعة بعد المئة. وفي هذه المسألة الرابعة بعد المئة المصنف يقول أنه إذا لم يكن للميت تركة كافية لشراء الكفن فإنه يجب على المسلمين بذل الكفن للميت. إذا لم يكن للميت تركة كافية لشراء الكفن فإنه يجب على المسلمين بذل الكفن للميت. يعني إذا لم يكن للميت إرث، إذا لم يكن للميت إرث يمكن أن نأخذ منه ونشتري الكفن للميت، فهنا لا يجوز أن نقوم بدفن الميت عاريا. إذا لم يكن للميت إرث يمكن أن نأخذ منه ونشتري الكفن للميت، فهنا لا يجوز أن نقوم بدفن الميت عاريا، وإنما يجب على المسلمين أن يبذلوا له الكفن. وإنما يجب على المسلمين أن يبذلوا له الكفن. وهذا الوجوب وجوب كفائي، يعني إذا تصدى له من به الكفاية سقط عن الباقين. إذا تصدى له من به الكفاية سقط عن الباقين. وإذا تركه الكل فالكل مأثومين. وإذا تركه الكل فالكل مأثومين. نعم، إذا لم يكن للميت تركة يعني إرث يمكن أن نشتري به الكفن، وتصدى شخص من المسلمين لشراء الكفن من أمواله، فهنا يجوز لهذا الشخص، إذا كان عليه زكاة أن يحتسب هذه الأموال التي سوف يدفعها لشراء كفن للميت، يجوز له أن يحتسبها من الزكاة. إذا لم يكن للميت تركة يعني إرث يمكن أن نشتري به الكفن، وتصدى شخص من المسلمين لشراء الكفن من أمواله وبذله للميت، فهنا يجوز لهذا الشخص إذا كان عليه زكاة أن يحتسب هذه الأموال التي سوف يدفعها لشراء الكفن للميت من الزكاة، يجوز له أن يحتسبها من الزكاة. واضح إن شاء الله؟ لا، زكاة الدافع. أعيد مرة أخرى. إذا لم يكن للميت تركة يعني إرث، يمكن أن نشتري به الكفن، وتصدى شخص من المسلمين لشراء الكفن من أمواله للميت، من المسلمين لشراء الكفن من أمواله للميت، فهنا يجوز لهذا الشخص إذا كان عليه زكاة، يجوز لهذا الشخص إذا كان عليه زكاة أن يحتسب هذه الأموال التي سوف يدفعها لشراء الكفن من الزكاة، يحتسبها من الزكاة التي عليه. لا، الزكاة شيء والخمس شيء آخر، يأتي تفصيلهما في محلهما إن شاء الله تعالى. هذا المقدار واضح، إذا لم يكن عليه زكاة يدفعها هكذا، يدفعها هكذا من دون أن يحتسبها شيء، يعني يقوم ويشتري بأمواله كفن للميت ويدفعها تبرعاً للميت، إسقاطاً للواجب الكفائي، يدفعها إسقاطاً للواجب الكفائي، لأننا قلنا إذا لم يكن للميت إرث يمكن أن نأخذ منه ونشتري الكفن، فهنا لا يجوز أن نقوم بدفن الميت عارياً، وإنما يجب على المسلمين أن يبذلوا له الكفن. وقلنا أن هذا الوجوب وجوب كفائي، فهذا الشخص الذي يشتري الكفن من أمواله ويدفعه إلى أهل الميت، هذا الشخص يدفعه على الأقل لإسقاط الواجب الكفائي، لأن الواجب الكفائي إذا تركه الكل فالكل مأثومون، يصبحون مأثومين، الكل مأثومين. نعم، هذا على فرض أنه الميت لا يملك شيئا، ليس عنده إرث يكفي لشراء الكفن، فما هو الحكم؟ الحكم هو الذي بيناه. لذلك يقول المصنف: إذا لم يكن للميت ترك بمقدار الكفن، ترك يعني إرث، إذا لم يكن للميت ترك بمقدار الكفن لم يدفن عاريا، لا يجوز لنا أن نقوم بدفن الميت عاريا، بل على المسلمين بذل كفنه على الأحوط وجوبا. هذا الوجوب كما قلنا وجوب كفائي، إذا تصدى له من به الكفاية سقط عن الباقين، وإذا تركه الكل فالكل مأثومين، ويجوز احتسابه من الزكاة، يعني يجوز لهذا الشخص الذي تصدى لشراء الكفن من أمواله، يجوز لهذا الشخص الذي تصدى لشراء الكفن من أمواله أن يحتسب هذه الأموال التي سوف يدفعها لشراء الكفن، يحتسبها من الزكاة إذا كانت عليه زكاة، إذا كان مطلوباً بزكاة، فيجوز له أن يحتسب هذه الأموال التي سوف يدفعها لشراء الكفن، يحتسبها من الزكاة التي عليه. إذا كانت هذه المسألة واضحة إن شاء الله تعالى، ننتقل إلى المسألة الخامسة بعد المئة. يقول المصنف في هذه المسألة أن الزوجة إذا ماتت فإنه يجب على زوجها أن يبذل لها الكفن، الزوجة إذا ماتت فإنه يجب على زوجها أن يبذل لها الكفن، يعني يجب على الزوج أن يدفع أموال لشراء كفن لزوجته، يجب على الزوج أن يدفع أموال لشراء كفن زوجته حتى لو كانت هذه الزوجة ميسورة الحال، حتى لو كانت هذه الزوجة ميسورة الحال يعني غنية وعندها أموال، فيجب على الزوج أن يدفع أموال لشراء الكفن لزوجته الميتة حتى لو كانت هذه الزوجة غنية وعندها أموال، وحتى لو كانت هذه الزوجة منقطعة، حتى لو كانت هذه الزوجة منقطعة يعني حتى لو كانت هذه الزوجة قد تزوجها بالعقد المنقطع المتعة وقد ماتت، حتى لو كانت هذه الزوجة قد تزوجها بالعقد المنقطع وقد ماتت، فأيضا يجب عليه أن يبذل لها الكفن، يجب عليه أن يبذل لها الكفن. وحتى لو كانت هذه الزوجة ناشزة، حتى لو كانت هذه الزوجة ناشزة يعني لا تمكن زوجها من نفسها وماتت، هذه الزوجة لا تمكن زوجها من نفسها وماتت، أيضا يجب على زوجها أن يبذل لها الكفن، يعني يجب على الزوج أن يدفع أموال لشراء كفن لزوجته الميتة حتى لو كانت غنية وعندها أموال، وحتى لو كانت منقطعة، وحتى لو كانت ناشزة. لذلك يقول المصنف في المسألة 105: كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها، يعني حتى مع كونها غنية وعندها أموال، أو كونها منقطعة، يعني حتى لو كانت هذه الزوجة قد تزوجها بالعقد المنقطع المتعة، أو ناشزة، يعني حتى لو كانت هذه الزوجة لا تمكن زوجها من نفسها، أيضا يجب على زوجها أن يبذل لها الكفن. نعم، وإن كانت عندها أولاد. واضح إن شاء الله؟ هذه المصطلحات واضحة؟ يسارها، منقطعة، ناشزة؟ جيد. ننتقل الآن إلى المسألة 106: وهذه المسألة مهمة، هذه المسألة 106: هذه المسألة مهمة. لماذا؟ لأن فيها جواب عن سؤال ابتلائي، فيها جواب عن سؤال ابتلائي، وكثيرا ما الناس يسألون عنه، وكثيرا الناس يسألون عنه، والسؤال هو كالتالي: أنه هل يجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم ودعاء الجوشن الكبير أو الصغير على الكفن؟ هل يجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم ودعاء الجوشن الكبير أو الصغير على الكفن؟ وهل يجوز تكفين الميت بما كتب عليه آيات قرآنية أو أدعية مباركة؟ وهل يجوز تكفين الميت بما كتب عليه آيات قرآنية أو أدعية مباركة؟ نقول جوابا عن هذا السؤال: نعم، يجوز كتابة الآيات القرآنية والأدعية على الكفن. يجوز كتابة الآيات القرآنية والأدعية على الكفن، ويجوز تكفين الميت بما كتب عليه ذلك. ويجوز تكفين الميت بما كتب عليه ذلك، لكن يجب أن تكون هذه الكتابات في مواضع وأماكن لا يحتمل أن تصل إليها النجاسة في الكفن. يجب أن تكون هذه الكتابات في مواضع وأماكن لا يحتمل أن تصل إليها النجاسة في الكفن. يعني مثلا تكتب الآيات القرآنية أو الأدعية على جانب القطعة الثالثة من الكفن من ناحية الرأس. مثلا تكتب الآيات القرآنية أو الأدعية على جانب القطعة الثالثة من الكفن من ناحية الرأس، لأن هذا المكان عادة لا يحتمل أن تصل إليه النجاسة. هذا المكان عادة لا يحتمل أن تصل إليه النجاسة. أما أن يكتب دعاء أو آية قرآنية على القطعة الأولى من الكفن من ناحية الدبر أو القبل بحيث يحتمل تنجسها فلا يجوز. أما أن يكتب دعاء أو آية قرآنية على القطعة الأولى من الكفن من ناحية الدبر أو القبل بحيث يحتمل تنجسها فلا يجوز، لا يجوز. فالخلاصة أنه نعم، يجوز كتابة الآيات القرآنية والأدعية على الكفن، ويجوز تكفين الميت بها، ويجوز تكفين الميت بما كتب عليه ذلك، لكن يجب أن تكون هذه الكتابات في مواضع وأماكن لا يحتمل أن تصل إليها النجاسة في الكفن. لذلك يقول المصنف في المسألة 106: يجوز التكفين، تكفين الميت، بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير، ولكن يلزم، يعني يجب أن يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات، البول أو الغائط وغيرها، كأن يكتب في حاشية الأزار من طرف رأس الميت. واضح إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى مبحث جديد، ألا وهو مبحث شروط الكفن. مبحث شروط الكفن، وفي هذا المبحث سوف نذكر 6 أمور نشترطها في الكفن. في هذا المبحث سوف نذكر 6 أمور نشترطها في الكفن الذي يكفن به الميت. يعني الكفن الذي نكفن به الميت لابد أن تتوفر فيه شروط ستة، لابد أن تتوفر فيه شروط ستة، وإلا يعني إذا الكفن لم تتوفر فيه هذه الشروط الستة فإنه لا يصح تكفين الميت به. إذا الكفن لم تتوفر فيه هذه الشروط الستة فإنه لا يصح تكفين الميت به، لأن هذا الكفن فاقد للشروط المعتبرة، فاقد للشروط المعتبرة، وهذه الشروط المعتبرة في الكفن هي كالتالي: الشرط الأول في الكفن، الشرط الأول في الكفن الإباحة، فلا يجوز تكفين الميت بالكفن المغصوب. الشرط الأول في الكفن الإباحة، فلا يجوز تكفين الميت بالكفن المغصوب، فيجب أن يكون الكفن مباحا غير مغصوب. ونحن قد بينا معنى الإباحة في الدروس السابقة، فلا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى هنا. فالشرط الأول في الكفن الإباحة، فلا يجوز تكفين الميت بالكفن المغصوب، فيجب أن يكون الكفن مباحا غير مغصوب. الشرط الثاني في الكفن الطهارة، فلا بد أن يكون الكفن طاهرا غير متنجس ولا نجس، لابد أن يكون الكفن طاهرا غير متنجس ولا نجس، فلا يجوز تكفين الميت بجلد الكلب مثلا، فلا يجوز تكفين الميت بجلد الكلب مثلا. لماذا؟ نقول لأنه نجس، لأنه نجس. ولا يجوز تكفين الميت بالقماش الذي سقط عليه بول مثلا، لماذا؟ لأنه متنجس، لأنه متنجس، وهكذا. فيجب أن يكون الكفن طاهرا غير متنجس ولا نجس، غير متنجس ولا نجس. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ الأمور الغير مخمسة فيها كلام وفيها تفصيل يطول، فيها كلام أنها هل تعتبر مغصوبة أم لا، فيها كلام يطول يأتي في محله إن شاء الله تعالى. نقرأ العبارة، يقول: شروط الكفن، يعتبر في الكفن أمور: الأول الإباحة، الثاني الطهارة بأن لا يكون يعني الكفن نجسا ولا متنجسا، الشرط الثالث، وبقية الشروط تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أحسن الله إليكم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته، مع السلامة. أسألكم الدعاء جميعا.